أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. والجواب الآخر ما ذكره الشيخ الأنصاري والمحقق النعيمي من أن الاستصحاب التعليقي حاكم على الاستصحاب التنجيزي. كان الكلام في الاعتراض الثالث على الاستصحاب التعليقي، وأن الاستصحاب التعليقي معارض دائما باستصحاب تنجيزي. ففي مثال العنب الذي عليكم السلام ورحمة الله، العنب الذي لم يغلي لكن بعد أن زالت الرطوبة وأصبح زبيبا وضعناه في الماء وغلى، هل يحرم وينجس أم لا؟ قالوا يمكن استصحاب الحكم التعليقي لإثبات النجاسة، وهي قضية لو المتيقن سابقا. لو غلى لحرم، نشك الآن لو غلى لحرم أم لا فنستصحبه. قالوا دائما وأبدا الاستصحاب التعليقي معارض للاستصحاب التنجيزي، فإنه حين الزبيبية يعني بعد أن زالت الرطوبة عندما أصبح زبيب وقبل أن نغليه كان حلال بالحلية الفعلية، بعد أن غليناه تريدون أن تستصحب الحكم والقضية الشرطية، هذا معارض باستصحاب حلية حال الزبيب، فنشك أنه يحرم أم لا يحرم. الأصل أنه لا يحرم، يعني الاستصحاب يقتضي أنه لا يحرم. فالاستصحاب التنجيزي يعني الحكم الفعلي يعارض الاستصحاب التعليقي دائما وأبدا. أجيب بجوابين. جواب الأول الشيخ الأخون في الجلسة السابقة واتضح أنه عند السيد الشهيد غير تام. الجواب الثاني وهو أن الاستصحاب التعليقي حاكم على الاستصحاب التنجيزي. توضيح أن يقال، عندما تستصحب القضية الشرطية هل يترتب عليها ثبوت الحكم الفعلي أم لا؟ احتمالان لا ثالث لهما. إن كان لا يترتب عليها الحكم الفعلي، يعني استصحبت قضية شرطية من دون أن يترتب عليها الحكم الفعلي، الجواب فلا يجري الاستصحاب التعليقي في حد نفسه قبل أن تصل النوبة إلى المعارضة، إذ أي معنى لجعل حكم لا يصل إلى مرتبة الفعلية؟ أي معنى؟ لأضرب لك مثال، هل ولو هذا التعبير يعني أي معنى لاستصحاب شيء لا يصل إلى مرتبة الفعلية؟ لكن لنفترض حكم جعله المولى لا يصل إلى مرتبة الفعلية، جعل المولى حكما لا يمكن أن يتحقق موضوعه أو لا يتحقق موضوعه أصلا، له أم ليس بله؟ له أن يجعل المولى حكم في عالم الإنشاء ولا يترتب على هذا الحكم ماذا؟ أن يصبح فعليا بفعلية موضوعه. في بحثنا بيشبه هذا، أي معنى لاستصحاب حكما وهو القضية الشرطية إذا كان لا يترتب عليها أن يصبح الحكم فعليا؟ لغو. إذا كان جر الاستصحاب، استصحاب التعليق الحكم المعلق لا يترتب عليه الحكم الفعلي، فنفس هذا الاستصحاب لا معنى له قبل أن تقول معارض أم نفس المعارض. حتى لو ليس له معارض لا معنى له، لأن لغو أن يتعبدك المولى بشيء لا يصل إلى مرتبة الفعلية. جيد، أما لو ترتب الحكم الفعلي على هذا الأصل فحينئذ نقول حينئذ يكون مقدما على الاستصحاب التنجيزي. لماذا مقدم على الاستصحاب التنجيزي؟ أي نوع من أنواع التقديم؟ قالوا تقديم الحكومة. لماذا؟ سيد الشهيد في بحث التعارض من الحلقة الثانية هناك أعطى قاعدة، قال كلما كان عندنا أصلان أحدهما يعالج مورد الأصل الآخر دون الآخر، يعني الآخر لا يعالج مورد الأصل الثاني فيقدم الأول على الثاني، يعني الأصل الذي يعالج يقدم على الأصل الذي يعالج. وهناك على أساس هذه القاعدة حل مشكلة الأصل السببي والمسببي، لأن الأصل السببي دائما يعالج مورد الأصل المسببي دون العكس، والأصل المسببي لا يعالج الأصل السببي. طبعا نقطة عدم معالجة الأصل المسببي للسببي باعتبار أنه الحكم الموضوع والحكم، الموضوع يترتب عليه الحكم شرعا، فالحكم أثر شرعي للموضوع، لكن ثبوت الحكم ليس أثر الشرع ترتب الموضوع، بل لازمه العقل. العقل يقول إذا المولى جعل حكما يترتب على موضوع وثبت الحكم، فالعقل يقول إذا الموضوع ثابت. ولذا ترتب الحكم على الموضوع ترتب شرعي، أما ترتب الموضوع على الحكم ترتب غير شرعي عقلي. ولذا إذا كان عندي استصحاب يثبت الموضوع فإنه يثبت الحكم. لماذا؟ لأنه يعتبر أثر شرعي. لكن إذا عندي استصحاب يثبت الحكم فالحكم لا يثبت موضوعه، ولذا إثبات الموضوع يكون لازم عقلي، واللازم العقلي لا يترتب، فلا يكون الأصل الجاري في الحكم مثبتا لموضوعه. جيد، إذن القاعدة طبق السيد الشهيد بالأصل السبب والأصل المسببة، والآن نطبقها هنا. إذا عندنا أصلين أحدهما يعالج مورد الأصل الآخر دون الآخر، يعني الآخر لا يعالج مورد الأصل الأول، فحينئذ يقدم الأصل المعالج على الأصل المعالج. في بحثنا نحن نفترض ماذا؟ يعني كيف بيصير أحد الأصلين الاستصحاب التعليقي، استصحاب الحرمة المعلقة، يعالج مورد الاستصحاب التنجيزي دون العكس؟ الاستصحاب التنجيزي لا يعالج مورد الاستصحاب التعليقي، كيف؟ البيان. نحن قلنا بناء على أن استصحاب الحكم المعلق يثبت الحكم الفعلي، لأنه لو لم يكن يثبت الحكم الفعلي قلنا المشكلة تكون فيه في مرتبة قبل المعارضة، ما لا معنى لأن تشكل علي بالاعتراض الثالث وتقول معارض، لا مولانا، حينئذ لا يجري في حد نفسه. جيد، فإذا نحن نتحدث بناء على أن استصحاب التعليق يثبت الحكم الفعلي، فبناء على أنه يثبت الحكم الفعلي نقول الاستصحاب التعليقي يثبت الحكم الفعلي. إذا أثبت الحكم الفعلي يعني فعلية الحرمة عند تحقق الغليان، وإذا ثبتت الحرمة الفعلية وهذا لازمها نفي الحلية الفعلية التي هي مورد الأصل التنجيزي. الأصل التنجيزي ما هو؟ تنجيزي من اسمه، يعني حكم منجز، يعني حكم وصل إلى مرتبة الفعلية وكان فعلي واستصحبناه. تنجيزي مقابل تعليقي مش منجز، تنجيزي مقابل تعليقي يعني استصحاب الحكم الفعلي الذي كان منجز. تنجيزي لأنه عبرت تعبير غير سليم، إذا انتبهت عطفت تنجيزي بمعنى المنجز، لا، تنجيزي مقابل تعليقي. تعليقي يعني قضية شرطية، تنجيزي يعني حكم ليس على محو القضية الشرطية، حكم كان متحقق حقيقة وهو الحكم الفعلي. ولذا السيد الشهيد أظن عطف بالجلسة الماضية الفعلي على التنجيزي. معارض ما قال كذلك يعلم بالحلية الفعلية المنجزة، المنجزة يعني غير المعلقة. جيد، وأن مش المنجز بمعنى المستحق للعقاب، يتحدث عن الحلية. منجز يعني ليس بمعلق كما تقدم بصفحة 504 من هذه الطبعة السطر الثاني. إذا استصحاب الحكم التعليقي قلنا يثبت الحكم الفعلي. إذا أثبت الحكم الفعلي، حكم فعلي لماذا؟ يعني فعلية الشرط عند تحقق الجزاء، قضية شرطية. لو غلى لحرمة، هذه القضية تثبت فعلية الحرمة، وفعلية الحرمة تنفي فعلية ماذا؟ الحلية. بينما استصحاب الحكم التنجيزي، هذا المعارض اللي انت اتيت فيه ايها شو المستشكل علينا بالمعارضة، هذا لا يعالج مورد الاصل الاول. الاصل الاول ما هو؟ استصحاب الحكم التقديري. استصحاب الفعلية لا ينفي الحكم التقديري، بين استصحاب التقديري ينفي الفعلية. لماذا؟ لان الاستصحاب التقديري لازمه ثبوت الحكم الفعلي، الحكم الفعلي بين حرمة فعلية وحلية فعلية تضاد، فإذا أثبت الحكم الفعلي فهو ينفي ماذا؟ الحلية الفعلية، مثل الدليل اللي بيثبت وجوب قراءة سورة، فإنه بلا إشكال ينفي استحباب قراءة السورة، لأنه بين الاستحباب والوجوب شو في تضاد؟ إذا ما يثبت الوجوب ينفي الاستحباب، وما يثبت الاستحباب ينفي الوجوب. ولذا الاستصحاب التعليقي يثبت الحرمة الفعلية، لا، هذه الحرمة الفعلية تنفي الحلية الفعلية، ولذا يقال أن الاستصحاب التعليقي يثبت مورد الاستصحاب الآخر، أما الاستصحاب الآخر وهو الذي أبرزه المستشكل بالمعارضة استصحاب الحكم التنجيزي استصحاب الفعلية، فإن الاستصحاب الفعلية لا ينفي مورد الاستصحاب الذي أردنا إجراءه في هذا التنبيه، استصحاب التعليقي. فإذا كقاعدة نرى أن مورده متحقق في المقام، قاعدة كلما كان أحد الأصلين يعالج مورد الأصل الآخر دون العكس فقدم الأصل الأول على الثاني الأصل المعالج. في بحثنا استصحاب تعليقي يعالج مورد الاستصحاب التنجيزي دون العكس فيقدم التعليقي على التنجيزي، وهو تقديم حكومتي. والسيد الشهيد ماذا يستشكل؟ إشكال السيد الشهيد سهل وبسيط، ماذا يقول؟ هل تعلمنا من السيد الشهيد بالجواب على الاعتراض الثاني؟ السيد الشهيد يقول ماذا قلت أنت؟ عيد الإشكال من البداية. قلت إذا أجرينا الاستصحاب التعليقي إما أن تثبت الفعلية أو لا، إذا ثبتت الفعلية تحققت الحكومة، إذا لم تثبت الفعلية ماذا قلت؟ لا يجري الأصل في حد نفسه. غير صحيح، لسنا بحاجة إلى الفعلية، يمكن إجراء الاستصحاب التعليقي حتى لو لم يصل إلى الفعلية. هذه الكبرى ضم إلى الصغرى وهي أن غليان الزبيب تحقق بالوجدان، فيثبت التنجيز، مرتبة التنجيز ولزوم الامتثال واستحقاق العقاب عند الخلاف، لسنا بحاجة إلى الفعلية. وحينئذ لن يكون الاستصحاب التعليقي معالجا لمورد الأصل الآخر. لماذا؟ لأنه لا يثبت الفعلية حتى يكون نافيا للحلية الفعلية. إذن بيترتب عليه التنجيز ولزوم الامتثال واستحقاق العقاب عند الخلاف حتى لو لم يكن موصلا للفعلية. إذن قولك بأنه إذا لم يوصل إلى الفعلية لا يجري في حد نفسه لا نقبل. وهو عرف شو عمل المستشكل، قال أنت أمام احتمالان، إما أن يوصل إلى الفعلية أم لا. إذا أوصل إلى الفعلية تحققت الحكومة، يوصل إلى الفعلية ماذا؟ الاستصحاب التقديري. إذا أوصل إلى الفعلية تحققت الحكومة على التنجيزي، إذا لم يوصل إلى الفعلية لا يجري في حد نفسه. قال له سيد الشهيد لحظة، إذا لم يوصل إلى الفعلية يجري ويترتب عليه التنجيز ولزوم الامتثال حتى لو لم يصل إلى الفعلية، وبناء عليه ما عادش بيقدر يحكي المعترض لن يكون هذا الأصل معالجا لمورد الأصل الآخر، لأنه لا يثبت الفعلية والأصل الآخر مورده الحكم الفعلي. إذا في مثل هذا المورد ماذا تفعل؟ إذا إلى الآن في الحلقة الثالثة انتهى البحث بالحلقة الثالثة نقطة. إذا المستفاد من الحلقة الثالثة ما هو؟ عدم جريان الاستصحاب التعليقي، لكن بجواب جدا لطيف فقط للتشويق انتوا راجعوا كيف حل المعارضة السيد الشهيد في بحث الخارج. جيد، حل المعارضة بطريقة فنية غير طريقة هذا النمط من الحكومة، حل المعارضة. والجواب الآخر ما ذكره الشيخ الأنصاري والمحقق النائيني رحمة الله عليهما من أن الاستصحاب التعليقي حاكم على الاستصحاب التنجيزي. خذ هذه عن نحو الفتوى، هذا يحتاج إلى شو توضيح. ويمكن أن يقال في توجيه ذلك أن استصحاب القضية الشرعية للحكم، استصحاب القضية الشرعية يعني استصحاب التعليقي، استصحاب الحكم المعلق، استصحاب تقديري، هنا عبر استصحاب قضية شرطية للحكم، إما أن يثبت فعلية الحكم عند تحقق الشرط وإما أن لا يثبت ذلك. فإن لم يبلش بالثاني، فإن لم يثبت فإما أن يثبت فعلية الشرط عند تحقق الشرط، يثبت أو يثبت أن أراها جيد وفينا نقراها تثبت، والله أنا ما بعرف تضعطي شو هي. إما أن يثبت فعلية الحكم عند تحقق الشرط وإما أن لا يثبت ذلك. فإن لم يثبت لم يجري في نفسه الاستصحاب، لا يجري في نفسه. إذ لماذا؟ إذ أي أثر لإثبات حكم مشروط لا ينتهي إلى الفعلية؟ إلا هذا نظير شو؟ هذا نظير المولى بيجعل حكم، عرفت كيف؟ إذا أنت طلعت على كوكب بلوتو، عرفت كيف؟ وجب عليك أن تصلي ركعتين. وين بده يتحقق الموضوع؟ بالحلم ما بيتحقق. إذا أي أثر لإثبات حكم مشروط لا ينتهي إلى الفعلية؟ أن يجعل المولى، أن يتعبد المولى بحكم لا يصل إلى مرتبة الفعلية. لغو. الركن الرابع بلا أثر. وإن أثبت ذلك، إذا أثبت الفعلية الاستصحاب، أثبت الفعلية تم الملاك. لماذا؟ لتقديم استصحاب الحكم المعلق على استصحاب الحكم المنجز. هل هذا التقديم؟ التقديم له أنواع. مرة التقديم بيكون بنكتة التخصيص، مرة بنكتة الورود، مرة بنكتة الأظهرية. لا، بيقول لا، عطف تفسير وحكومته عليه، يعني التقديم بنكتة الحكومة. وفقا للقاعدة المتقدمة في الحلقة السابقة القائلة، ما هي القاعدة؟ إنه كلما كان أحد الأصلين يعالج مورد الأصل الثاني دون العكس، الثاني لا يعالج مورد الأصل الأول. وإلا مثال واضح جدا، ما هو؟ سبب مسبب، قدم الأصل الأول على الثاني، هذه كقاعدة عامة. الآن يريد أن يقول إنه بحثنا صغرى لهذه الكبرى. كيف؟ فإن مورد الاستصحاب، هذا بيان صغروية البحث لهذه الكبرى، فإن مورد الاستصحاب التنجيزي مورده ماذا؟ مرحلة الحكم الفعلي، لأنه عم تستصحب حكم تنجيزي ليس تعليقي، يعني حكم وصل كان في مرتبة الفعلية، مرحلة الحكم الفعلي. بينما مرحلة ومورد استصحاب المعلق مرحلة الثبوت التقديري للحكم. والمفروض أننا نتحدث بناء على أي شق، على أي شق من الشقوق، أن استصحاب الحكم المعلق يصل إلى الفعلية، والمفروض أن استصحاب المعلق يثبت حرمة فعلية، لأنه قلنا إذا لم يثبت حرمة فعلية لا يجري في حد نفسه قبل أن تقول معارضة. ولذا طالما عم بتقول في معارضة أيها، معناتها أثبت الفعلية. إذن والمفروض أن استصحاب المعلق يثبت حرمة فعلية. طب إذا أثبت حرمة فعلية وهو معنى نفي الحلية الفعلية، هذا معنى أنه مثل دليل اللي بدل على الوجوب يعني ينفي الاستحباب، يعالج مورد الحكم الآخر. وإذا بتحصل معارضة بيناتهم بين دليل الوجوب ودليل الاستحباب، لأن دليل الوجوب ينفي الاستحباب، دليل الاستحباب ينفي الوجوب، عم يتعارضوا. وهو معنى نفي الحلية الفعلية. أما استصحاب الحلية الفعلية، هذا الاستصحاب المعارض للاستصحاب التعليقي، فلا ينفي الحرمة المعلقة. ليش؟ لأنه قال ولا يتعرض إلى الثبوت التقديري، لأنه إثبات الفعلية ليس من لوازمه الشرعية. شو؟ نفي التقديرية والحكم التقديري. ونلاحظ على ذلك أن هذا لا يتم عند من لا يثبت الفعلية باستصحاب القضية المشروطة. لا يثبت الفعلية باستصحاب القضية المشروطة، يعني عم بيقول أني بالقضية المشروطة وبالاستصحاب التعليقي لا أريد أن أصل الفعلية. أخي ليش عم تحشرني بالزاوية؟ مثل ما قلنا مبارح أنه يعني لازم الحكم حتى يترتب عليه أثر، يعني عندنا آية أو رواية تقول لابد أن يكون يصل إلى مرتبة الفعلية بالمعنى الاصطلاحي، وهو الحكم الذي قد تحقق موضوعه في الخارج، يعني هذا الاصطلاح من الفعلية. مين لا يتم عند من لا يثبت الفعلية باستصحاب القضية المشروطة. طيب ليش لا يثبت الفعلية؟ هو لا يثبت الفعلية طبعا مش قصده يعني بيبقى الحكم بمرتبة الإنشاء. أو لذا قال شرك أكمل العبارة وقال ويرى كفاية وصول الكبرى والصغرى، يعني علمت بالإنشاء وعلمت بتحقق الموضوع، ويرى كفاية وصول الكبرى والصغرى في حكم العقل. في حكم العقل بماذا؟ بوجوب الامتثال، يعني التنجيز يكفي فيه، مش أن يصل الحكم إلى المرتبة الفعلية، يكفي فيه العلم بالكبرى والعلم بالصغرى، العلم بالإنشاء والعلم بتحقق موضوع الحكم المنشأ، هذا كافي. فإن استصحاب الحكم المعلق على هذا الأساس لا يثبت الفعلية. إذا لا يثبت الفعلية لا يعالج مورد الأصل الآخر، لا يعالج مورد الاستصحاب الآخر ليكون حاكما عليه. هذا التنبيه الأول من تنبيهات الاستصحاب. التنبيه الثاني استصحاب عدم النسخ. سيد الشهيد في الحلقة الثانية في أواخر بحث الاستصحاب تعلق إلى بحث النسخ، قال مرة ننظر إلى النسخ بمعنى النسخ الملاكات، مثل شو؟ كما هو أغلب موارد النسخ اللي بتصير بحياتنا العادية عند الإنسان الاعتيادي، حيث يجعل حكما، يجعل قانونا، ثم بعد أن يقدر مصلحة فتحصل عنده إرادة فينشئ حكم، ثم بعد ذلك يتبين له بأن هذا الحكم مصالحه، يعني الخطأ في تقديراته، الخطأ في شو؟ في تقديره، فبينسخ الحكم الذي جعله، وبلا إشكال هذا مستحيل في حق المولى لأنه يلازم الجهل. نعم ممكن بعالم الملاك يكون في نسخ شو مجازي، يعني بينشأ حكم هم الأول بيعرف بأن المصلحة مقيدة مثلا بالسنة الأولى للهجرة، ثم يرتفع الحكم بارتفاع السنة الأولى مع كون إرادته على طبق شو على قدر المصلحة، المصلحة بالسنة الأولى، الإرادة بالسنة الأولى، فبالسنة الثانية يرتفع الحكم بانتهاء أمد المصلحة كما يقولون، حينئذ هذا نسخ بشو بمعنى مجازي، يعني خد بخد ارتفع الحكم، مش أن المولى جعل الحكم ثم تبين له. جيد، هذا بالنسبة إلى الملاكات. أما بالنسبة إلى عالم مرتبة الحكم، ملاكات يعني عم بحكي مصلحة وإرادة، مفسدة وكراهة. أما بالنسبة إلى مرتبة الحكم، مرتبة الجعل اللي هي المرتبة الثالثة من عالم الثبوت بحسب تعبيرات السيد الشهيد، هيدي المرتبة شو؟ المرتبة الثالثة بالحلقة الثانية، قلنا لأنه بالحلقة الثالثة بأولها قد يقال ما بين المرتبة الثانية والثالثة شو في واسطة، يلي هو شو تحديد مصب حق الطاعة كما تقدم منه بأوائل الحلقة الثالثة القسم الأول. إذا أما مرتبة الجعل، بقول السيد الشهيد يمكن أن يتحقق النسخ بمعناها الحقيقي بأن يجعل المولى حكما، بس مش أنه لا يعلم، يعلم بأنه هذا الحكم خاص بالسنة الأولى للهجرة، لكن بيجعله مطلق، بل ما يقول لهم شو أنه أنا أعلم بأنه المصلحة في السنة الأولى وفقط أريده في السنة الأولى، فجعله مطلق بحسب تعبير السيد الشهيد إشعارا لهيبته، هيبة الحكم، لأنه أن تجعل حكم وتخبر الناس من الآن بأنه هذا الحكم ترى خاص بالسنة الأولى ولا أريد أكثر من السنة الأولى، بأنه الناس لن تتعاطى معه بالطريقة اللي لما بيكون الحكم مطلق، فيجعل الحكم بهذا الشكل، ثم بعد انتهاء السنة الأولى ينسخ الحكم، بقول أني رفعته لهذا الحكم. جيد، هذا نسخ بالمعنى الحقيقي لكن لمرتبة الجعل، يقول هذا ممكن السيد الشهيد ما في مشكلة. ويمكن أن يكون نسخ للجعل بطريقة أخرى بسميها مجازية، كما لو من البداية قال أجعل هذا الحكم على المكلف في ظرف السنة الأولى للهجرة، يعني بظرف السنة الثانية للهجرة يرتفع المجعول، يعني المجعول مقيد بالسنة الأولى عندما جعل الحكم. لنفترض إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، هيدي وجوب الصدقة عند المناجاة مقيدة بالسنة الأولى للهجرة، يجعل حكم بوجوب الصدقة عند مناجاة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله في السنة الأولى للهجرة، طيب من بعدها؟ وطبيعي ارتفع القيد، الحكم ارتفع قيد الحكم شو؟ ارتفع مقيد الحكم بالسنة الأولى، إذا بعد السنة الأولى القيد ارتفع، فالمقيد عدم عند عدمه قيده. جيد، إذا هذا اللي ذكره السيد الشهيد في الحلقة الثالثة يبني عليه الآن. إذا النسخ إذا كان متصور بعالم الجعل مش بعالم الملاكة، بعالم الجعل يمكن النسخ الحقيقي بأن يجعل حكم ثم يقول هذا اللي جعلته أنا سحبته خي من التداول. طريقة أخرى أن يجعل لكن المجعول يكون مقيد بزمان معين، فإذا شككنا في النسخ يمكن يكون الشك من الطريق الأول ويمكن يكون الشك من الطريق الثاني. شو يعني الشك من الطريق الأول؟ يعني بأن يجعل المولى حكما ثم نشك أنه شو نسخ هذا الحكم، رفعه من التداول، رفعه من عالم القوانين، من دفتر التشريعات، ما حيعمل له باكون، يعني هذا نسخ بمعنى نسخ الجعل. الاحتمال الثاني في مورد النسخ أن نحتمل بأن المولى عندما جعل الحكم هذا الحكم المجعول في هذا الجعل قيد بزمان خاص. جيد، كمثال لنطبق مثال في وجوب صلاة الجمعة، كمثال هل وجوب صلاة الجمعة أو وجوب الصدقة لنفترض عند مناجاة الرسول، هل هذا الحكم نسخ بالمعنى الأول بمعنى أن هذا الجعل رفعه من التداول؟ هذا احتمال، ما نشوف فينا نستصحب، لا يمكن الاستصحاب، فينا نتمسك بالإطلاق، لا يمكن التمسك بالإطلاق. هو بده يعالجهم السيد الشهيد الآن، نبين ونصور المورد، مورد الشك في النسخ. إذا المورد الأول للشك في النسخ أن نشك في أن هذا الحكم هو وجوب الصدقة عند المناجاة، هل سحبوا من التداول؟ نسخ الجعل؟ أي صورة. صورة ثانية أن نشك بأنه أصلا عندما جعل حكم وجوب الصدقة عند المناجاة، هل قيدوا بالسنة الأولى للهجرة؟ هل قيد الحكم وهو وجوب الصدقة مع العلم بأن هذا الجعل لم يسحب من التداول؟ فهذا الجعل بعده موجود، لكن الحكم المنشأ والمجعول بهذا الجعل هل قيد بزمان الخاص وهو زمان شو؟ السنة الأولى للهجرة، بحيث أنه بعد زمان السنة الأولى للهجرة ببطل في حكم، مثل نحن في زماننا لسنا في السنة الأولى للهجرة، فلو كان قد قيد بالسنة الأولى للهجرة لكذا. هلا طبعا نحن ما له معنى، لأنه صلى الله عليه وآله مش عايشين نحن، هذا بتم فيما لو كان واحد شو بالسنة العاشرة للهجرة، بشك النبي موجود لأنه بأول سنة 11 صلوات الله عليه استشهد. فبالسنة العاشرة للهجرة نصرت شك، هذا النوع من الشك، ماذا نفعل؟ ما هو الحكم؟ يبدأ السيد الشهيد بالصورة الأولى فيما لو كان الشك في النسخ على النحو شك في بقاء الجعل، هل أصلا الجعل بعده موجود أم سحب من التداول؟ هل يمكن؟ يقول السيد الشهيد عنه نقطتان. النقطة الأولى رح يحكيها في هاتين النقطتين في كلتا الصورتين. بالنسبة للصورة الأولى شك في بقاء أصل الجعل، يقول يجري الاستصحاب أم لا يجري الاستصحاب؟ نقطة الأولى، يجري الاستصحاب أم لا يجري الاستصحاب؟ يقول نعم لا مانع من إجراء الاستصحاب، شو المشكلة؟ واضح جدا إجراء الاستصحاب. نقول كان والله بالله تالله هناك جعل، أشك بأن المولى هل أبقى هذا الجعل أم رفعه، فمنستصحب شو؟ منستصحب بقاء الجعل. وليس أمامك إلا أن تستشكل إشكال صار جوابه واضح من أكثر من مرة، ولذا ما رح نطول بالجواب كثير، إلا أن يقال استصحاب بقاء الجعل لا أثر له، لأن شو إذا بدأك تثبت فيه الحكم الفعلي فأنه إثبات الحكم الفعلي ليس أثرا شرعيا، لأن فعلية الجزاء عند تحقق الشرط لازم عقلي، صح ولا لا؟ إذا الجعل بعده موجود معناه الحكم فعلي صار، يعني الفعلية مترتبة على شو؟ على الجعل. الجواب شو صار؟ أخي لسنا بحاجة إلى إثبات الفعلية بحرفيتها، يكفي وصول الكبرى والصغرى، فإذا الجعل بعده موجود ثم علمت بتحقق موضوع الجعل انحل، صار فينا ناكل عنب، بتحقق موضوع حكم العقل بلزوم الطاعة. ولذا هذا الإشكال جدا ضعيف. إذا بالنسبة للنقطة الأولى اتضح بأن لا مانع من إجراء الاستصحاب. النقطة الثانية، طب هل يمكن التمسك بإطلاق الدليل؟ إطلاق الدليل يعني أصل لفظي. النقطة الأولى تكلمنا عن الاستصحاب يعني أصل عملي، يعني فإذا بالنقطة الأولى استطعنا أن نحل مشكلة الشك في النسخ عن طريق أصل عملي اسمه استصحاب. طيب في عندي طريق آخر نريد أن نبحث بالنقطة الثانية، هو حل المشكلة عن طريق الأصل اللفظي، أن نتمسك بإطلاق الدليل. مولانا سيد الشهيد بيقول لا يمكن، لا يمكن تمسك بإطلاق الدليل. سيد الهاشم هون عنده تعليق لطيف جدا ومهمة، أن يشاك كل اللي حكاه السيد الشهيد كلمة واحدة، شو قال؟ فإنه لا يمكن التمسك به يعني بالأصل اللفظي بالإطلاق لنفي النسخ بهذا المعنى. أما نكتة عدم إمكان التمسك، هون السيد الهاشمي عنده تعليقة رحمة الله عليه، تعليقة مهمة، بأن الإطلاق يعين المراد بعد العلم بأن المولى عنده حكم، وهذا الحكم نشأ من إرادة، فإذا في مراد بنفس المولى، لكن شككنا في أن هذا المراد واسع ولا ضيق. هنا يأتي الإطلاق، يقول لو أراد الضيق لقيد، فلما لم يقيد ليقيد فلا يريد هذا الضيق. إذن بيكون عندي دليل وأشك في مدلول هذا الدليل، في دلالات هذا الدليل، واسعة أم ضيقة. أما بمورد الشك في بقاء الجعل، يعني الجعل موجود أو سحبوا من التداول، بطل في جعل، بطل في حكم. شو يعني بطل في جعل بطل في حكم؟ يعني بطل في مراد. ولهذا لا يمكن أن يثبت به، لا يمكن، يعني ليس مورد أصالة الإطلاق حل مشكلة أنه هل يوجد أصل المراد أم لا يوجد أصل المراد. بل عادة أصالة الإطلاق تأتي لبيان كيفية المراد، يعني في مراد 100% بالألف، لكن كيف يريده، بدائرة واسعة أم بدائرة ضيقة؟ هنا يأتي أصالة الإطلاق، أصالة العموم، أصالة الجد، وهكذا. هذه الأصول كلها لتبيين كيفية المراد. أما ببحثنا أشك في بقاء أصل الجعل، إذا شك في بقاء أصل الجعل يعني شك أصلا في مراد أم لا يوجد مراد، أصلا في دليل أو لا يوجد دليل، ما لا معنى تتمسك بإطلاق الدليل لإثبات أن الدليل موجود، إنما الدليل يكون موجود وتتمسك بإطلاقه لبيان أن مدلول الدليل كيف هو، لا لإثبات أنه ما زال هناك دليل. ولذا يكون بالنقطة الثانية لا يمكن حل المشكلة عبر الإطلاق اللفظي. نقرأ هذا المقدار، يقول استصحاب عدم النسخ. تقدم في الحلقة السابقة أن النسخ بمعناه الحقيقي مستحيل، لكن بلحاظ ماذا؟ بالنسبة إلى مبادئ الحكم، المصلحة والمفسدة المقدرتان، وبالنسبة للإرادة والكراهة، ومعقول بالنسبة إلى الحكم في عالم الجعل، بالنسبة إلى مرتبة الجعل، الجعل. وعليه فالشك في النسخ بالنسبة إلى عالم الجعل يتصور على نحوين. نحو الأول أن يشك في بقاء نفس الجعل وعدمه، هل بقي أم لم يبقى، بمعنى احتمال إلغاء المولى له. شو يعني شك في العدم، عدم الجعل؟ يعني إلغاء المولى له، يعني سحب الجعل من التداول، يعني عمل له باكون، محا من عالم وين، من دفتر التشريعات. هذا تصوير الأول. تصوير الثاني أن يشك في سعة المجعول، المجعول بالجعل، لأنه ما في جعل إلا ما يكون في مجعول، أن يشك في سعة المجعول. شو يعني سعة المجعول؟ يعني وشموله من الناحية الزمانية، هل قيد بالسنة الأولى للهجرة ولا مطلقا، هل وجوب صلاة الجمعة عندما أنشئ قيد بعصر الحضور أم لم يقيد بعصر الحضور وجوب صلاة الجمعة، وجوب صلاة الجمعة مطلقا بعصر الحضور أم بزمن الغيبة. إذا شك في المجعول في سعته من ناحية الزمنية، بمعنى احتمال أن الجعل قد تعلق بالحكم المقيد بزمان قد انتهى أمده. بالنسبة لنا مثال صلاة الجمعة، نحتمل أن وجوب صلاة الجمعة مقيد بزمن الحضور. فإذا كان الشك من النحو الأول يبتدئ عندنا نقطتين من العالجون، مرة بلحاظ الأصل العملي الاستصحاب، مرة بلحاظ الأصل اللفظي الإطلاق. يبتدئ بالأصل العملي، فلا شك في إمكان إجراء الاستصحاب مع أن إشكال لتمامية أركان، غير أن هنا شبهة قد تمنع من عن جريانه، على أساس أن ترتب المجعول على الجعل ليس شرعيا بل عقليا، فإثباته باستصحاب الجعل غير ممكن. جيد. والجواب أن لسنا بحاجة إلى إثبات شيء وراء الجعل في مقام التنجيز حتى توصل للتنجيز وحكم العقل بلزوم الامتثال واستحقاق العقاب عند الخلاف، مش بحاجة إلى شيء وراء الجعل اسمه فعلية، لما تقدم من كفاية وصول الكبرى والصغرى. وعليه فالاستصحاب يجري. طيب هذا بالنسبة للنقطة الأولى. طب النقطة الثانية ماذا؟ إطلاق ماذا؟ يقول خلافا للأصل اللفظي، أصل اللفظي إطلاق لا يمكن التمسك به لإثبات أن الجعل شو؟ ما زال موجودا ولم يرفع المولى اليد عنه. يجري خلافا للأصل اللفظي. أصل اللفظي شو قصدك فيه؟ بمعنى إطلاق الدليل، فإنه لا يمكن التمسك به لنفي النسخ بهذا المعنى. أما إذا كان النسخ شك في النسخ على النحو الثاني، شو يعني على النحو الثاني؟ يعني شك في سعة المجعول، يعني المجعول مقيد أم لا؟ السؤال، هل يمكن التمسك بالإطلاق؟ بلش بالنقطة الثانية سيد الشهيخ، يقول بلا إشكال يمكن التمسك بالإطلاق، لأنه بلا إشكال ما عندي شك في أنه الدليل بعده موجود أم لا، إنما شك في أن المراد وهو الحكم المنشأ مراد في كل الأزمنة، يعني وجوب صلاة الجمعة مراد في كل الأزمنة بعالم الحضور بعالم الغيبة، أم مراد فقط في عالم الحضور؟ فالحكم نشك في أنه هل قيد بقيد زائد وهو عصر الحضور أم لا، إذن هذا شك في التقييد الزائد، فمتمسك بشو؟ بأصالة الإطلاق. لو كان يريد التقييد بزمن معين لقيد، فلما لم يقيد فلا يريد في زمن معين، فإذن بالنسبة لأصالة الإطلاق تجري بلا إشكال. أما بالنسبة إلى الاستصحاب يجري أم لا يجري؟ نرى هذا المقدار لنشوف نأخذ الاستصحاب أم لا. وإذا كان الشك من النحو الثاني فلا شك في إمكان التمسك بإطلاق الدليل لنفيه، ولكن جريان الاستصحاب موضع بحث. هل هذا لأنه مترابط؟ وإذا بلشنا فيه ما لحن لحن خلصه الآن، وإذا بلشنا فيه لحن نضطر نعيده على بكرة، فحتى ما نعيده شو بنعمل؟ والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.